بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا كلام النبيين أحب المرسلين وإله الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية وجنياتنا في نيات من سلف من عبادك الصالحين بهذه البلدة خاصة في التعلم والتعليم، وجعلنا حضور في محاضر الخير كلها يا أكرم الأكرمين. وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين، لأن قال وعن عائشة رضي الله عنها وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قالت: لما أرادوا غزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، لما أرادوا غزل رسول الله قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: أغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه في رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ البخاري: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. وعن عائشة رضي الله عنها وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ثلاثة أثواب: بيض، سحولية وسحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: أعطني قميصك وكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مكرمنا ببيان الأحكام على لسان خير الأنام. اللهم أدم منك عنا الصلاة والسلام على عبدك المجتبى المصطفى الذي جعلته للنبوة ختام، وعلى آله وأصحابه الكرام ومن على منهاجهم استقام إلى يوم القيام، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العظام، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، في واصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بتجهيز الميت، وذكر لنا حديث عائشة رضي الله عنها عن تغسيل الهم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث يعني إلى آخر الحديث رواه أحمد وأبو داود. في كمال الحديث: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من أحد إلا وذقنه في صدره منهم، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدركونه بقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وكان الذي أجلسه في حجر ضمه إلى صدره عند التغسيل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. جاء في رواية الحاكم غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى يد علي خرقة فغسله فأدخل يده تحت القميص والقميص عليه. وفي هذا ما كانوا يتهيبونه من شان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر في التجريد عن الثياب كأنه معلوم عندهم يفعلون كذلك بموتاهم. وهذا التجريد متعلق بمن بداية الموت، فإنه إذا قبضت روحه فينبغي أن يجرد من المخيط الذي كان فيه، ثم يأتي الحكم عند الغسل فكيف يغسل. فالوارد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه، وفيه أيضا أنه بالنسبة له صلى الله عليه وسلم لم ينزع عنه الثياب التي توفي فيها، فتوفي بالقميص الذي كان عليه فبقي عليه حتى غسل فيه صلى الله عليه وسلم. فعند التغسيل إما أن يلبس قميص إذا قد نزعت منه ثيابه، أو يبقى الواجب أن يسترى ما بين السرة والركبة، وقال الحنفية واجب الستر للسوأتين العورة الغليظة، وفي قول عندهم أيضا يجب ستر العورة كلها ما بين السرة والركبة، وستر أيضا جميع البدن بثوب خفيف، هو الذي قال به عامة الشافعية وبعض الأئمة، فيجمع بين الأمر بأن يكون هناك ستر خفيف لا يمنع مرور الماء بسرعة إلى البدن على جميع البدن، ولكن ما بين السرة والركبة يجب أن يكون ساتر غلظ من ذلك بحيث لا ترى منه البشرة. فهذا الحال عند تغسيل الميت. فوجب كما قرأنا في حديث عائشة أن يراعى أقل ما يكون ستر ما بين السرة والركبة، ثم ما بعد ذلك فالسنة أيضا أن يكون هناك ثوب خفيف على جميع بدن الميت. وكما أن عادة الإنسان إذا أراد أن يغتسل في حياته يختلي ويبعد عن أعين الناس، فكذلك يسن عند تغسيل الميت، فلا يحضر تغسيله إلا الغاسل ومن لا بد له من معونته معه يعينه. وجاء في الحديث أنهم لما غسلوه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان سيدنا علي الذي تولى الغسل، وكان يصب عليه الماء مع سيدنا علي بن أبي طالب أولاد سيدنا العباس، وكان يناولهم الماء أسامة بن زيد، وكان سيدنا العباس شاهدا للغسل قائما عندهم. فكان هؤلاء في وقت تغسيله عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن يتكاثر الناس عند تغسيل الميت، ولا يدخل عنده وقت التغسيل إلا من يتولى غسله ويباشر غسله، ومن كان لابد له من معاونته إياه، فيكتفي بمن يحتاج فيه إلى المعونة. وهكذا جاء أن الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد غسل رسول الله مختلفوا فيه، فقال والله ما ندري كيف نصنع، أن نجرد رسول الله كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه. قالت فلما اختلفوا أرسل عليهم السنة النعاس حتى والله ما من القوم من رجل إلا وذقنوه في صدره نائما. قالت ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هم. فقال اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه. قال فثاروا إليه فقاموا لتغسيله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلك الرجال بالقميص كما جاء في رواية الإمام أحمد وأبي داود وجاء في رواية لابن حبان فكان الذي أجلسه في حجر علي بن أبي طالب. قال وكذلك جاء في رواية الحاكم قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى يده خرقة فغسله فأدخل يده تحت القميص فغسله القميص عليه. وكذلك جاء في رواية ابن ماجه والحاكم والبهقي لما أخذوا في غسل صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قميصا. وهكذا جاء في رواية الإمام أحمد أن سيدنا علي أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تغسيله إلى صدره وعليه قميصه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. فالسنة على الذي ينبغي عند تغسيل الميت أن يحمل إلى موضع خال مستور لا يدخل إلا الغاسل ومن لابد له من معونته. وكذلك أشرنا إلى أنه صلى الله عليه وسلم تولى غسله علي والفضل بن عباس وأسامة بن زيد يتناول الماء والعباس واقف عليهم. وينبغي أن يوضع على لوح أو سرير شيء يرفعه من الأرض ويكون موضع رأسه أعلى لينحدر عنه الماء ولا يقف تحت الرأس. والعمل أنهم يرفعونه قليلا من عند رأسه عند التغسيل. ولم يرى الحنفية وكذلك المالكية أن يكون عليه القميص بل قالوا الأولى أن يجرد عن ثيابه مع ستر العورة. وسمعت أن الحنفية قالوا العورة المغلظة ولكن المالكية كغيرهم من الأئمة قالوا ستر ما بين السرة والركبة فذلك هو الواجب وهو الذي يقصر فيه كثير ممن يغسل الموتى فلا يبالون بظهور فخذه وغير ذلك. ومع أنه لا يجوز لهم النظر إلى ما بين السرة والركبة بل السنة أن لا ينظر إلى شيء من بدن الغاسل إلا بقدر الحاجة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن الذي يغسل الميت ثم يكتم ما كان منه وما رأى منه ولا يفشي شيئا مما رآه أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو معنى هذا في ثواب تغسيل الميت. وعلمنا الجمع ما بين أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصية عن الموتى فبقي عليه القميص لتوفي فيه ولم ينزع عنه بقي الجمع بين هذا وبين سنية الستر كما أنه غسل في قميصه إلى أنه يجب أن يستر ما بين السرة والركبة بثوب غليظ بحيث يمنع رؤية البشرة مع صب الماء عليه ويستر بقية البدن بثوب خفيف لا يسهل منه خروج الماء إلى جسد الميت. والميت أمانة الأحياء فيجب أن يرفقوا به في تغسيله وأن يحافظوا على ستره محافظة وأن يتقنوا ذلك. فإن من راعى حق وحرمات الأموات بإتقان ما عندهم أدى الأمانة وتهيأ للرضوان وكان له من الجزاء أن ييسر الله له عند موته من يحسن تجهيزه ومن يؤدي الأمانة فيه جزاء وفاقا كما كان يقول إن الذي يعتني بإحسان الصلاة على الأموات وإحضار قلبه فيها وأداء سننها يقيض الله له عند موته من يحسن الصلاة عليه ومن يؤديها على وجهها الذي يتعرض به الميت للمغفرة. هكذا يقول للإمام أحمد يعجبني أن يغسل الميت عليه ثوب رقيق ينزل الماء فيه يدخل يده من تحته. وهكذا كان أبو قلابة إذا غسل ميتا جلله يعني غطاه بثوب، ولذا اعتبره القاضي سنة، قال السنة أن يغسل الميت في قميص يمر يده على بدنه والماء يصب، وقد غسل صلى الله عليه وسلم في قميصه. وسمعت الجمع بين خصوصية صلى الله عليه وسلم والسنة لمن عدا بأن يجرد عن ثيابه، وهذا سنة من بداية الموت بالنسبة لغيره صلى الله عليه وسلم، كل من فاضت روحه لا تترك فيه ثيابه التي توفي فيها، بل ينزع عنه المخيط الذي كان يلبسه ويغطى بعد ذلك بثوب خفيف مع وجوب ستر العورة إلى أن يأتي وقت الغسل. فينبغي كذلك أن يكون على بدن ثوب خفيف، وأن يكون ما بين السرة والركبة مستور سترا تاما، كما لا يجوز له أن يباشر بيده ما بين السرة والركبة، ولكن من على خرقة يدركه أو ينجيه كذلك من على خرقة في يديه، ويجعل لتنجيته خرقة مخصوصة، ثم لغسل بقية الجسد خرقة أخرى يضعها المغسل على كفه، ويدلك بها جسد الميت من دون أن يباشر البشرة بيده. ومباشرة البشرة باليد ما بين السر والركبة حرام، وما عدا ذلك خلاف الأولى، فينبغي أن يكون ذلك عبر الخرقة التي يضعها الغاسل على يده. وعرفنا وجوب رعاية الستر، وأن الميت أمانة عند هؤلاء الأحياء. وجاء في رواية ابن ماجه وأبي داود فيما يتعلق بشان الميت، جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. ففيه النهي عن النظر إلى الفخذ، وأن ذلك عورة سواء للحي والميت كمثل ذلك. فينبغي تجنب كشف فخذ الميت في حال التغسيل أو حال التكفين أو أي حال من الأحوال، بل يجب المحافظة على الستر تماما. ثم ذكر لنا حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته صلى الله عليه وسلم، وقد توفي بناته في حياته عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، فتوفيت ثلاث في حياته وأمر بتغسيلهن وتجهيزهن، ثم صلى عليهن، إلا أن رقية توفيت وهو في غزوة بدر، ووصل المدينة بعد دفنها حين نفضوا أيديهم من تراب دفن رقية رضي الله عنه. ثم زوج عثمان بن عفان الذي كانت عند رقية، زوجه أم كلثوم، ثم توفيت أم كلثوم في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم توفي أيضا في حياته صلى الله عليه وسلم زينب ابنته عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى من أولاده إلا فاطمة لحقت به بعد 6 أشهر من وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتوفي في ربيع الأول وتوفيت في رمضان من نفس العام عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وهذا حديث أم عطية تقول: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، وفي اللفظ الآخر: ونحن نغسل ابنته، يعني حين شرع في الغسل مر عليهن ليعلمهن وينبهن ويلقي نظرته إلى ابنته الزكية زينب زوج أبي العاص بن الربيع، كما جاء بيان ذلك في صحيح مسلم. فدخل عليهن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في رواية عند ابن ماجة أن ذلك أيضا كان عند غسل أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنه، فهاتان اللذان شهدا صلى الله عليه وسلم غسلهما. أما رقية فقد توفيت وهو في طريقه راجعا من غزوة بدر قبل أن يصل المدينة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجاء في رواية عند ابن ماجة دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم، ففيه جمعا بين الروايتين تعدد ذلك، دخل وهن يغسلن زينب ودخل وقت تغسيل أم كلثوم رضي الله تعالى عنهن أجمعين. لا إله إلا الله. فتكون أم عطية حضرت غسل الاثنتين وحفظت دخول النبي صلى الله عليه وسلم اعتناء منه بتعليم الغسل والإقامة السنة في غسل بناته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال اغسلنها. ومن المعلوم والمشهور وجوب غسل الميت على ما هو عند عامة المذاهب، اغسلنها ثلاثا سواء. فهذا الدعوة إلى الوتر في عدد الغسلات، فأما الغسلة الواحدة فواجبة، وما زاد على ذلك فسنة وتر أن يكون ثلاث أو خمس كما تسمع في الحديث، سنة وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. والعمل بكثير من بلاد المسلمين للقيام بالسنة أن يغسل الميت سبع مرات، سبع تغسيلات، فيجعل في بعض الغسلات السدر ويجعل بعض الغسلات وخصوصا الأخيرات ماء قراحا خالصا. نعم. و قال إن رأيتن ذلك أي ممكن الزيادة ولو على السبع إلى التسع أو إلى الأحدى عشر، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك. جاء في رواية ويصلن ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. أيوة. فالغالب أن السبع كافيات فلا ينبغي الزيادة على ذلك لغير حاجة. إن رأيتن ذلك فوض الأمر إلى اجتهاد الغاسل يكون بحسب الحاجة. وجاء بماء وسدر، فيخلط السدر في الماء بحيث لا يزيل عنه اسم الماء، ثم يغسل به الميت، ولكن في الآخر يجعل شيئا من الكافور في الماء، فهو أيضا سنة عند الجمهور. وجاء أيضا في الحديث عند البخاري قل فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. لا إله إلا الله. فلما فرغنا يعني من الغسل آذناه، في البخاري أن صلى الله عليه وسلم قال لهم فإذا فرغتن آذنني أي علمنني. فلما فرغنا أخبرناه عليه الصلاة والسلام أننا أكملنا الغسل، قالت فألقى إلينا حقوة يعني إزاره الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام، فقال أشعرناها إياه يعني اجعلنه شعارها يعني الثوب الذي يلي جلدها يلي جسدها المباشر لجسدها، فأعطاهن إزاره الشريف وقال أشعرناها إياه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي ذلك تشريعه صلى الله عليه وسلم للتبرك بآثار الصالحين وجعل ذلك ما متيسر من مما يلي جسد الميت. أشعرنها إياه الففنها فيه ويجعلن مما يلي جسدها، فالشعار الذي يلي الجسد والدثار الغطاء فوق الغطاء، والذي يباشر الجسد هو الشعار، والذي ما بعده هو الدثار، فالدثار الغطاء فوق الغطاء، أما الشعار فالذي يلي الجسد. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سادتنا الأنصار: الأنصار شعار وسواهم دثار، غيرهم دثار. هؤلاء الأولى به صلى الله عليه وسلم والأقرب إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء أيضا إبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فينبغي أن يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، وأن يوضأ الميت قبل الغسل فتغسل أعضاء الوضوء، ثم بعد ذلك كذلك في كل غسلة يبدأ بالأيمن ويبدأ منها بمواضع الوضوء في كل غسلة من الغسلات الثلاث أو الخمس أو السبع الغسلات. لا إله إلا الله. فالجمهور أن الواجب غسلة واحدة، وقيل تجب ثلاث، وما زاد على ذلك فهو سنة إلى السابعة، وما زاد على السبع لا يسن إلا إن رأى الغاسل ذلك لحالة مخصوصة احتاج فيها إلى أن يزيد على السبع، فذلك راجع إلى اجتهاده، كما قال: إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ذلك. ومواضع الوضوء يأتي فيها الفم والأنف، فيدخل المضمضة والاستنشاق. فأيضا يقول الحنفي: يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا، كما جاء في حديث أم عطية هذا الذي قرأناه، وجاء أيضا في الحديث: اغسلنا وترا واجعلنا شعائرها ضفائر، وفي رواية: واجعلنا لها ثلاثة قرون، عند ابن حبان. ابن حبان والقرن المراد بالضفيرة. أيضا في بعض الروايات البخاري: ناصيتها وقرنيها، وثلاثة قرون تغليب، القرنين وراء والناصية تبقى على الجبهة. فالسنة أن يبدأ قبل الغسل بإزالة ما على الميت من نجاسة وأوساخ، يزيلها قبل أن يبدأ في الغسل، وكذلك يستنجيه، وذلك قبل الغسل وقبل الوضوء، ويجلس كذا يرفع الميت وتدلك بطنه بقوة، يمر يده على بطنه بقوة حتى إن بقي شيء يخرج عنه قبل الغسل، وكذلك يمسح أسنانه وأنفه، ينظفها بالخرقة، ثم يبدأ في توضيئته فيوضئه وبالمضمضة وبالاستنشاق أيضا، يعني يجعل الماء في طرف أنفه وحتى يدخل إلى أنفه وكذا ويخرجه منه، وكذلك في فمه ويخرجه منه، كل ذلك بشيء من تقليب الميت أو إصغاء رأسه عند إخراج الماء ورفع قليلا عند إدخاله، وهكذا حتى إذا أكمل وضوء شرع بعد ذلك في الغسل الذي المرة الواحدة واجبة باتفاق، وقيل يجب ثلاث، والجمهور على أن السنة أن يكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا صلى الله عليه وسلم. ولو خرج من الميت شيء وهو على مغتسله فإنه لا يعاد الغسل، إنما يغسل الموضع فقط الذي خرجت منه النجاسة. وفي قول عند الشافعية كما هو مذهب الحنابلة: إن خرج منه شيء على مغتسله غسله إلى خمس أو إلى سبع، أعاد المعنى بمعنى أعاد الغسل، وهذا رأي ابن سيرين وغيره. وفي قول أيضا عند الشافعية في إعادة الوضوء إذا خرج منه شيء أن يعاد وضوءه. معتمد أنه لا يلزم إعادة شيء، إنما يجب تغسيله مما طرأ عليه. ومن هنا جاءت مباشرتهم إلى الصلاة على الميت بعد تغسيله وتكفينه، حتى لو خرج منه شيء بعد ذلك لم يؤثر في صحة الصلاة عليه، فقد صلي عليه. أحسن الله خواتيمنا ورزقنا حسن الأداء الأمانة كما يحبه منا، ورعاية حق أحيانا وموتانا، وأداء حقوقهم كما شرع لنا، وبارك لنا في أعمارنا، وختم لنا بأكمل حسن، وهو راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.